أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن مسألة القدر ليست من المسائل الوصولية لأمرين: الأول أن المسائل الوصولية مسائل نظرية وفكرية، ومن هنا أن الوصول موضوع لتكوين النظريات العامة والقواعد المشتركة وفق شروطها من العامة والخاصة في الحدود المسموح بها شرعا، والفقه موضوع لتطبيق هذه النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة وفق شروطها وعدم الموانع عنها في الحدود المسموح بها شرعا. ومسألة القاف بما أنها مسألة وجدانية فهي خارجة عن المسائل الوصولية، فإن المسائل الوصولية نظرية تكوينا وتطبيقا. الأمر الثاني أن مسألة القاف قطع بالحكم مباشرة، وهو نتيجة المسألة الوصولية، فإن المسألة الوصولية واسطة لإثبات القطع لا أنه قطع بالحكم مباشرة، ومن أجل ذلك لا تكون مسألة القطع من المسائل الوصولية. الأمر الثاني: هل أن مسألة القاطع من نتائج المسألة الوصولية، أو أنها ليست من نتائج المسألة الوصولية أيضا؟ فذهب السيد الأستاذ قدس الله نفسه إلى أنها من نتائج المسألة الوصولية، وقد ذكر قدس الله نفسه وقد قسم المسائل الوصولية إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما يوصل إلى الحكم بالقطع والوجدان، القسم الأول من المسائل الوصولية ما يوصل إلى الحكم بالقطع والوجدان، القسم الثاني من المسائل الوصولية ما يوصل المكلف إلى الحكم بالعلم التعبدي، القسم الرابع ما يعين الوظيفة العملية الشرعية للمكلف كالوصول العملية الشرعية كالاستصحاب وإصالة البراءة ونحوهما، القسم الرابع ما يعين الوظيفة العملية العقلية كإصالة البراءة العقلية والاحتياط العقلي وما شاكلهما. قسم المسائل الوصولية إلى هذه الأربعة أقسام ولكن للنظر في القسم الأول والثاني مجال، أما القسم الثاني فسيأتي الكلام فيه. أما القسم الأول فلأن مسألة الفات كما أنها ليست من المسائل الوصولية ليست من نتائجها أيضا، فإنها كما ليست بنفسها من المسائل الوصولية كذلك ليست من نتائج المسألة الوصولية. لما مر الآن وقد تقدم في مستحل بحث الوصول موسعا أن المسائل الوصولية مسائل نظرية وفكرية تتكون منها بإعمال النظر والفكر وبتبادل الآراء النظريات العامة والقواعد المشتركة بين أبواب الفقه كحجية أخبار الصفة وحجية الاستصحاب وإصالة البراءة وحجية الظواهر وما شاك ذلك من القواعد المشتركة بين أبواب الفقه وفق شروطها العامة والخاصة في الحدود المسموح بها شرعا أي حدود الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تتجاوز عن حدود الكتاب والسنة. فالأصول عبارة عن هذه النظريات العامة والقواعد المشتركة التي تتكون بأعمال النظر وبأعمال الفكر وتبادل الأفكار. تتكون هذه النظريات العامة والقواعد المشتركة وتطبيق تلك القواعد المشتركة والنظريات العامة على عناصرها الخاصة في الفقه. ونتيجة هذا التطبيق هو المسائل الفقهية. فالمسائل الفقهية تتولد من تطبيق تلك القواعد العامة المشتركة على عناصرها الخاصة ومصادقها المخصوصة. تتولد المسائل الفقهية من هذا التطبيق، ومن هنا يكون علم الفقه ليس علما مستقلا بل هو يتولد من علم الوصول كتولد المعلول عن العلة. وعلى هذا فكما أن تكوين هذه المسائل نظري وكذلك تطبيقها على مصادقها نظري، وبحاجة إلى إعمال النظر والفكر وتبادل الآراء. فإذا كيف يمكن أن تكون النتيجة قطعية؟ ولا يعقل أن تكون النتيجة قطعية. فإذا كان تكوين هذه النظريات العامة والقواعد المشتركة نظريا وتطبيقها على عناصرها الخاصة في الفقه نظريا، فكيف يعقل أن تكون نتيجتها قطعية؟ فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون مسألة القاعدة نتيجة للمسألة الوصولية. لا يعقل أن تكون نتيجة للمسألة الوصولية. وبكلمة أن نسبة الوصول إلى الفقه نسبة المنطق إلى صغير العلوم، كما أن لسائر العلوم أي علم كان لا يمكن وجوده بدون وجود المنطق، والمنطق متمثل في الشكل الأول فقط، وأما سائر مباحث المنطق فليس من المنطق كمبحث التصور والتصديق والقضايا البسيطة والمركبة وما شاكل ذلك فليس من المنطق. المنطق متمثل في الشكل الأول وهو مبدأ العلية، مبدأ عام صاد في جميع العلوم، علوم النقلية والتبعية في جميع العلوم، انهياره يوجب انهيار جميع العلوم، ولهذا يكون نسبة المنطق إلى جميع العلوم نسبة العلة إلى المعلول، فإن العلوم تتولد من الشكل الأول من مبدأ العلية، ونسبة الوصول إلى الفقه أيضا كذلك، فإن الفقه يتولد من الوصول، ولا يتصور الفقه بدون الوصول. ومن هنا كلما كان الباحث الوصولي أدق وأعمق في تكوين القواعد العامة والنظريات المشتركة فهو أدق في تطبيقها على عناصرها الخاصة، فإن ذهنية الوصولية ترتبط بذهنية الفقهية على أساس أن ذهنية الوصولية النظرية بتمام مراحلها ودرجاتها انعكست في نظرية الفقهية التطبيقية تماما، فإذا النظرية الوصولية بتمام مراحلها ودرجاتها من درجة الدانية إلى الدرجة العالية، من الأدنى إلى الأعلى، انعكست تماما في النظرية الفقهية. ومن هنا إذا كان الباحث الوصولي ضعيفا فهو بطبيعة الحال يكون ضعيفا في الفقه أيضا، وإذا كان الباحث الوصولي أدق وأعمق في الوصول فهو أدق وأعمق في الفقه أيضا، لأن الفقه متولد من الوصول وليس علما مستقلا، وحيث إن الوصول نظرية وليست بوجدانية فالمسائل الوصولية مسائل نظرية لحاجة إلى ممارسة أعمال الفكر وأعمال النظر وتبادل الآراء، فإذن كيف يكون الفقه قطعيا؟ هذا غير معقول. و من هنا اذا فرزنا ان روایت قطعیت صدور و قطعیت دلالت و قطعیت جهت و هذه الروایت تدل على الحکم مباشرتا بدون توسط مسألة اصولية و نسبت هذا الحکم الى المجتهد والعامی على حد شوایع فالعامی لا يرجع الى المجتهد في الاحکام القطعیه لا يرجع الى المجتهد في الاحکام القطعیه و انما يرجع الى المجتهد في الاحکام النظریه احکام التي يكون اثباتها بحاجة الى اعمال النظر و اعمال الفكر اما اذا كانت دلالة الروايات قطعية و سندها قطعيا و الجهة قطعية فدلالتها على الخوالة على القات مباشرة فهذه الرواية تدل على الحكم مباشرة وتفيد القطع بالحكم مباشرة بدون واسطة المسألة الأصولية فمن أجل ذلك لا يتصور كون مسألة الوصولية مسألة وجدانية بل هي مسألة نظرية فإذا بطبيعة الحال الفقه الذي يستنبط من المسائل الوصولية ويستخرج منها أيضا نظري فلا يمكن أن يكون قطعيا فلا يعقل أن تكون مقدمة ذهنية نظرية والنتيجة قطعية هذا غير معقول ومن هنا عندما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المباحث العقلية الغير غير المستقلة كمبحث مقدمة الواجب ومبحث الزد ومبحث اجتماع الأمر والنهي ذكر أن هذه المباحث مباحث قطعية ونتيجتها أيضا قطعية ما ذكره قدس الله نفسه غير طاغم أولا أن هذه المباحث في نفسها مباحث نظرية فإنها مورد أفكار الوصوليين نفيا وإثباتا ولو كانت مسائل قطعية وجدانية لم يقع الخلاف فيها مع أنها مورد الكلام بين الوصوليين نفيا وإثباتا وثانيا مع الإغماز عن ذلك أن استنباط الحكم الفقهي من هذه المسائل بحاجة إلى ضمن مقدمة شرعية فلا يمكن استنباط الحكم الشرعي منها بدون ضمن مقدمة شرعية وهذه المقدمة الشرعية ضمنية كوجوب المقدمة وحرمة الجد ونحوهما طالما لم ينضم إليها وجوب المقدمة لا يمكن استنتاج الحكم الفقهي منها والمفروض من المقدمة الشرعية مقدمة زمنية نظرية والنتيجة تابع لأخص المقدمتين فإذا بطبيعة الحال تكون النتيجة زمنية لا قطعية وثالثا ذكرنا في مستحل بحث الوصول أن هذه المسائل ليست من المسائل الوصولية بل هي من المبادئ التصديقية للمسائل الوصولية وليست بنفسها من المسائل الوصولية وهي مقدمة للمسائل الوصولية فالمسائل الوصولية كمسألة الترتب فإن مسألة الترتب تتوقف على تلك المسائل ومترتبة عليها ومسألة قواعد باب المزاحمة هذه المسائل من المسائل الوصولية أما هذه المسائل فهي بنفسها ليست من المسائل الوصولية لأن المعتبر في وصولية المسألة وقوعها في تاريخ استنباط الحكم الفقهي مباشرة هذا معتبر في وصولية المسألة وهذه المسائل لم تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي مباشرة بل تتوقف على ذم مسألة أخرى كمسألة الترتب أو قواعد باب المزاحمة فإذا مسألة الترتب هي مسألة وصولية لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي مباشرة والقواعد باب المزاحمة فهي مسائل وصولية لأنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مباشرة هذا كله في أن مسألة القاعدة كما أنها ليست بنفسها من المسائل الوصولية كذلك إنها ليست نتيجة المسألة الوصولية ثم بعد ذلك يقع الكلام بالأمر الثالث